تخيل اقتناء هاتف ذكي هو الأحدث والأغلى في السوق.
تقريباً كلنا نفعل ذلك باستمرار.
صحيح، لكن ليتضح لاحقاً أن الشركة المصنعة قررت إزالة الجدران الأمنية المادية من داخل هذا الهاتف فقط لتوفير بضعة دولارات في تكلفة الإنتاج، تاركة بيانات الجميع مكشوفة تماماً.
هذا كابوس أمني بكل معنى الكلمة.
وفي اليوم ذاته تخرج وكالة الفضاء الأمريكية لدعم خطة لإرسال خوادم الذكاء الاصطناعية العملاقة إلى الفضاء الخارجي.
هرباً من أزمة الكهرباء الطاحنة على الأرض.
بالضبط، نحن هنا لا نتحدث عن حبكة رواية خيال علمي، بل عن البيانات والأحداث الموثقة الواردة في التقرير الاستخباراتي الصباحي الصادر في 31 من أغسطس عام 2026.
وهو التقرير المعروف باسم تيكن مورنينج.
نعم، حسناً، دعونا نفكك هذا، لأننا أمام حزمة من التحولات الجذرية الذي ترسم صورة لعالم يعاد تشكيله بالكامل، من معارك المبدعين لحماية فنهم من الآلات إلى حروب الهيمنة على أدوات البرمجة.
وصولاً إلى هذا التناقض الصارخ جداً بين طموحات بناء بنية تحتية بحجم الكواكب والانهيار الكارثي في أبسط أساسيات الأمن الرقمي.
إذن ما نناقشه في هذه القراءة التحليلية المعمقة ليس مجرد أخبار تقنية منفصلة، أليس كذلك؟
أكيد لا، ما تكشفه هذه البيانات هو ارتدادات لزلزال هيكلي يضرب أسس البنية التحتية والاقتصادية في وقت واحد. نحن نراقب عن كثب تفاعل البشرية مع أسرع زحف تكنولوجي في التاريخ.
يعني هناك محاولة مستميتة لفهم ما يجب أتمتته وما يجب إبقاؤه بشرياً.
100%، والأهم من ذلك من يمتلك مفاتيح هذه التكنولوجيا ومن يدفع ثمنها في النهاية؟ هذا التقرير يضعنا أمام مفترق طرق حقيقي يمس كل قطاع،
من الترفيه الذي نستهلكه يومياً إلى أمن البيانات الحساسة. وهذا التمييز، يعني التمييز بين ما هو بشري وما هو آلي، يقودنا إلى نقطة الانطلاق في تقرير اليوم، معركة الإبداع.
كيف يتصدى صناع المحتوى لتوغل الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
نعم، الإعلان الأبرز هنا يأتي من شركة روكستار جيمز بخصوص لعبتها المنتظرة GTA 6. الإعلان كان واضحاً وصارماً جداً، صفر ذكاء اصطناعي توليدي وصفر معاملات مالية دقيقة عند الإطلاق.
واو، هذا قرار جريء جداً في السوق الحالي.
جداً، عالم اللعبة الذي يسمى ليونيدا مبني بالكامل يدوياً، الكاتب، مصمم المستويات، ممثل لقاط الحركة، جميعهم من البشر.
لا توجد خوارزميات تولد حوارات الشخصيات العابرة في الشوارع؟
لا، ولا حتى أنظمة تصنع مهاماً عشوائية لملء الفراغ، بل وهناك اقتباس بارز من المصدر يقول: روح وتفاصيل عوالمنا لا يمكن استنساخها بواسطة أوامر عصبية عشوائية.
الشيء الرائع هنا هو أن هذا الإعلان يعتبر بياناً استراتيجياً معاكساً للتيار السائد تماماً.
كيف ذلك؟
يعني في صناعة الألعاب الكبرى اليوم، الاعتماد على النماذج اللغوية الهجينة أصبح هو المعيار الأساسي. المطورون يستخدمون هذه النماذج لتوليد آلاف السطور من الحوارات غير الأساسية.
لتوفير الوقت والجهد.
صحيح، ويستخدمون الفلاتر العصبية لتنعيم حركات الشخصيات، بل ويبنون مدناً كاملة خوارزمياً. نتحدث هنا عن توفير مئات الملايين من الدولارات وسنوات من وقت التطوير.
فقرار الشركة برفض كل ذلك يحمل رسالة واضحة للمجتمع.
بالضبط، هم يراهنون على أن التفاصيل الدقيقة التي يضعها فنان بشري عن قصد ووعي هي ما يخلق التجربة الغامرة الحقيقية.
هذا الرفض للأتمتة في السرد والفن مثير جدا للاهتمام، خاصة وأنه يترافق مع رفض نماذج الربح السريعة. لكن بينما نرى صناعة الألعاب تحاول حماية نفسها من خلال قرارات طوعية، صناعة الموسيقى اتخذت مسارا مختلفا كليا.
نعم، فقدت صبرها تماماً
ونقلت المعركة إلى أروقة المحاكم. التقرير يفصل دعوى قضائية فيدرالية بمليارات الدولارات رفعتها شركات الموسيقى الكبرى مثل سوني وورنر ضد شركة أنثروبيك.
الاتهام هنا هو التعدي المنهجي على حقوق الطبع والنشر، صحيح؟
نعم، حيث يزعم أن الشركة دربت نماذج كلود الخاصة بها على أكثر من 500 ألف عمل موسيقي وكلمات أغاني محمية بالحقوق.
القضية هنا تتجاوز مجرد سرقة بضع كلمات من أغنية. النماذج اللغوية الكبيرة، كما تعلم، لا تقرأ الكلمات فحسب.
ماذا تفعل إذن؟
تقوم بتفكيك البنية الرياضية للعمل الفني نفسه. عندما يتم تدريب نموذج على نصف مليون أغنية ناجحة، فهو يتعلم التوزيع الموسيقي الدقيق
ويتعلم الإيقاع الداخلي للكلمات والأنماط العاطفية أيضاً.
بالضبط، تلك الأنماط التي تجعل الأغنية قادرة على تصدر قوائم الاستماع. شركات الموسيقى تدرك تماماً أن قدرة هذه النماذج على محاكاة أسلوب فنان معين ستكون مدمرة.
يعني استنساخ البنية المعقدة لأغنية ناجحة في ثوان معدودة.
نعم، مما سيؤدي إلى إغراق السوق فوراً. النتيجة المباشرة هي تدمير القيمة السوقية لأي عمل يطوره ملحن بشري يقضي أشهراً في صياغته.
هذا التدفق الهائل للمحتوى المولد آلياً يجعلني أفكر في تشبيه معين. هل تتذكرين كيف كانت السلع اليدوية قديماً تعتبر، دعنا نقول، بدائية مقارنة بدقة منتجات المصانع؟
صحيح، قبل ثورة التصنيع الشاملة.
نعم، لكن مع تحسن إنتاج المصانع وإغراقها للأسواق أصبحت العبارة صنع يدوياً بمثابة علامة تجارية فاخرة جداً.
فهمت قصدك.
هل سيصبح مصطلح صنع بواسطة البشر بمثابة علامة تجارية فاخرة تشبه الحقائب الجلدية المصنوعة يدوياً مقارنة بمنتجات المصانع الرخيصة؟
الشيء الرائع هنا هو أن هذا التشبيه يلامس جوهر التحول الاقتصادي الحالي بدقة شديدة. نحن ننتقل فعلياً من اقتصاد الندرة في المحتوى إلى اقتصاد الوفرة المفرطة.
وفرة لدرجة التخمة ربما.
تماماً، عندما يستطيع أي شخص توليد مقطوعة موسيقية أو مشهد سينمائي بضغطة زر، فإن المحتوى بحد ذاته يفقد قيمته الجوهرية.
فما الذي يصبح نادراً وغالي الثمن إذن؟
القصد البشري واللمسة الفنية الأصيلة، بما تحمله من تعقيدات وعيوب مقصودة وتجارب حياتية حقيقية لا يمكن للآلة عيشها.
إذن التوجه نحو صنع بواسطة البشر ليس مجرد نوستالجيا أو حنين للماضي.
أبداً، بل هو مفاضلة تنافسية واستراتيجية بقاء اقتصادية للشركات التي تبيع تجارب فنية. الأصالة البشرية تتحول ببساطة إلى أصل تجاري غير قابل للنسخ.
وإذا كان المبدعون يقاتلون بشراسة لإبعاد الذكاء الاصطناعي عن فنهم لحفظ قيمته، فإن المهندسين والمبرمجين يخوضون حرباً معاكسة تماماً.
حرب احتكار الأدوات.
صحيح، حرباً حول من يحتكر ويتحكم في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبني مستقبل البرمجيات نفسه، وهذا يتضح في الخطوة العدوانية التي اتخذتها شركة OpenAI.
قرار واجهة برمجة التطبيقات الخاص بمحرر الأكواد كيرسر.
نعم، أعلنت OpenAI إنهاء وصول كارسر إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بحلول 12 من نوفمبر عام 2026.
لفهم حجم هذه الخطوة يجب أن نوضح للمستمعين أن كارسر ليس مجرد أداة برمجية عادية.
ماذا يمثل بالنسبة للمطورين اليوم؟
لقد أصبح فعلياً بيئة العمل الأساسية لملايين المطورين حول العالم، لأنه يدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عملية كتابة الأكواد، وكان يعتمد بشكل كثيف ومحوري على نماذج OpenAI
لتحليل الأكواد واقتراح الحلول. صحيح، والسبب الجذري لهذا الحظر المفاجئ
استحواذ تحالف SpaceX AI الذي يقوده إيلون ماسك على شركة كيرسر مؤخراً.
المنافسة المباشرة إذن.
بالضبط، بمجرد انتقال الملكية إلى منافس مباشر وشرس كان الرد بقطع الشرايين التكنولوجية فورياً وبدون تردد.
بالطبع، كيرسر لم تقف مكتوفة الأيدي. التقارير تشير إلى أنهم سيبدأون فوراً في استخدام نماذج جروك كود الأصلية الخاصة بهم،
وهي نماذج مدعومة بمجموعات الحوسبة الفائقة كولوسوس.
نعم، وهم يروجون لهذا التحول كفائدة للمستخدم النهائي. يقولون أنه سيوفر تكلفة اشتراك ثابتة ويحمي المطورين من تقلبات أسعار واجهات برمجة الشركات الأخرى.
مبرر تسويقي ذكي.
لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أليس من المفارقات الساخرة أن OpenAI التي يفترض من اسمها أنها مفتوحة تبني جدراناً مغلقة وتقطع الوصول؟
مفارقة واضحة للجميع.
وفي المقابل، قيادة SpaceX AI تتحدث عن بناء أدوات مطورين سيادية ومفتوحة، وهم في الواقع يقومون بجمع المستخدمين في حديقتهم المغلقة الخاصة المعتمدة كلياً على أجهزتهم؟
هذا التناقض يحلل ظاهرة تعرف في الصناعة بتقسيم بيئة المؤسسات أو Ecosystem Partitioning.
ماذا يعني هذا المصطلح عملياً؟
في السابق، كانت المنافسة تدور حول من يبني التطبيق أو البرنامج الأفضل. اليوم، المنافسة انتقلت إلى من يمتلك البنية التحتية بأكملها، من الألف إلى الياء.
يعني من الشريحة إلى التطبيق؟
تماماً. عندما تتحدث شركة عن تقديم تكلفة اشتراك ثابتة، فهذا ممكن فقط لأنها تمتلك الرقائق ومراكز البيانات ككولوسوس والنموذج اللغوي والتطبيق النهائي.
المعركة لم تعد على مستوى الكود المصدري إذن.
أبداً، بل أصبحت حرباً على السيادة الحاسوبية. كل معسكر يبني قلعته المتكاملة ويغلق الأبواب بأسماء رنانة مثل الأدوات السيادية، والهدف هو ربط المطور ببيئة واحدة مغلقة.
هذا الحديث عن مراكز البيانات والبنية التحتية ووحش مثل كولوسوس ينقلنا مباشرة إلى القسم الثالث والأكثر إثارة للذهول في تقرير اليوم،
قسم الطاقة والفضاء.
نعم، لتشغيل هذه النماذج الجبارة سواء لXAI أو لOpenAI، نحن نحتاج إلى طاقة تفوق الخيال. نحن لا نتحدث عن فواتير كهرباء عادية هنا،
بل عن استهلاك يقاس بالجيجاوات،
لدرجة أن شبكات الكهرباء الأرضية المنهكة بدأت تنهار تحت وطأة متطلبات تبريد وتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي. والحل المطروح، وكالة ناسا تتدخل
لدعم مقترح نقل خوادم الحوسبة الفائقة إلى الفضاء،
تحديداً إلى المدار الأرضي المنخفض. لكن لحظة، هذا يبدو غير منطقي اقتصادياً على الإطلاق. نحن نعلم أن إطلاق صاروخ واحد إلى الفضاء يكلف عشرات بل مئات الملايين من الدولارات،
وكل كيلوغرام يضاف للصاروخ يزيد التكلفة بشكل جنوني. صحيح،
فكيف يمكن لتوفير فاتورة الكهرباء والمياه على الأرض أن يبرر التكلفة الفلكية لتصنيع وإرسال خوادم عملاقة إلى المدار؟ أليس هذا حلاً مبالغاً فيه جداً؟
هذا هو التساؤل المباشر الذي يتبادر للذهن، لكن لفهم الجدول الاقتصادية يجب أن ندرك حجم المشكلة الفعلية على الأرض.
تفضلي، وضحي لنا.
مراكز البيانات الحديثة لا تستهلك الكهرباء للتشغيل فقط، بل تستهلك كميات هائلة من المياه العذبة للتبريد، وتتطلب مساحات شاسعة وبناء محطات طاقة نووية أو شمسية ضخمة بجوارها.
وهذا يستغرق سنوات بل عقوداً من التصريحات والبناء،
ويتأثر بعوامل الطقس وتغير المناخ. على النقيض من ذلك، في المدار الأرضي المتزامن مع الشمس، الخوادم تتعرض لأشعة الشمس بنسبة 100% من الوقت.
لا يوجد ليل يوقف توليد الطاقة.
بالضبط، ولا يوجد غلاف جوي يشتت هذه الطاقة. إنتاج الطاقة الشمسية هناك يتجاوز كفاءة الأرض بأضعاف مضاعفة.
وماذا عن تكلفة الصواريخ؟
مع التطور الهائل في إعادة استخدام الصواريخ، انخفضت تكلفة الإطلاق بشكل كبير. عندما تحسب تكلفة بناء بنية تحتية للطاقة على مدى 20 عاماً على الأرض مقارنة بنشر محطات مدارية ذاتية التوليد، تصبح المعادلة منطقية.
حسناً، التوليد الشمسي المستمر يبدو مقنعاً، ولكن ماذا عن المشكلة الأكبر؟
تقصد الحرارة؟
نعم، الخوادم على الأرض تذوب إذا تعطلت أنظمة التبريد المائي لدقائق معدودة. في الفضاء، نحن نتحدث عن بيئة فارغة تماماً.
فراغ مطلق.
لا يوجد هواء لسحب الحرارة، ولا يوجد ماء لتمريره عبر الأنابيب. الفراغ يعمل كعازل حراري مثالي، مثل حافظات القهوة التي نستخدمها. فكيف سيتم تبريد مسرعات ذكاء اصطناعي داخل هذا الفراغ؟
هذه المعضلة الهندسية هي ما استدعى تدخل ناسا وتصميماتها. الحل يكمن في تقنية تعرف بالتبديد الإشاعي الحراري.
التبديد الإشاعي؟ كيف يعمل هذا؟
بما أنه لا يوجد هواء للحمل الحراري، يتم نقل الحرارة من المعالجات إلى ألواح تبريد عملاقة تمتد خارج وحدة الخادم نفسه.
كأنها أجنحة؟
بالضبط، أجنحة مصممة لتشع الحرارة الفائضة على شكل أشعة تحت حمراء، مباشرة في ظلام الفضاء العميق الذي تقترب حرارته من الصفر المطلق.
واو! وبمجرد أن تعالج هذه الخوادم المدارية البيانات، تبرز مشكلة أخرى. كيف نعيد هذه البيانات إلى الأرض؟ لا يمكن استخدام موجات الراديو التقليدية لنقل البيتا بايتات.
صحيح، سيتم الاعتماد على وصلات ليزر بصرية. أشعة ليزر دقيقة تنقل كميات هائلة من البيانات بسرعات تقارب سرعة الضوء إلى محطات استقبال أرضية.
نحن نقف فعلياً أمام هندسة حاسوبية بحجم كوكبي.
هندسة مذهلة بكل المقاييس.
لكن وبينما نرفع رؤوسنا نحو هذا الطموح السماوي المبهر، التقرير يوجه أنظارنا بعنف إلى الأرض ليرينا كارثة حقيقية وتراجعاً مقلقاً في أساسيات الأمن الرقمي.
الانهيار الأمني في الأجهزة التي نستخدمها يومياً.
نعم، نظام التشغيل جرافين OS، وهو نظام معروف بكونه المعيار الذهبي للخصوصية والأمان، أعلن بشكل قاطع إسقاط دعمه لهواتف جوجل بيكسل 11 الجديدة.
قرار صادم جداً في مجتمع التقنية.
والسبب، شركة جوجل قررت إزالة أجهزة المحاكاة الافتراضية أو ما يعرف بالPKVM من شرائحها الجديدة لتقليل تكاليف التصنيع.
نتحدث هنا عن توفير بضعة دولارات فقط لكل جهاز.
وهذا التخفيض يمثل تدميراً لأهم معاقل الأمان في الهواتف. تقنية PKVM ليست مجرد برمجيات، أليس كذلك؟
بل هي مكون مادي داخل الشريحة نفسها يسمح بإنشاء بيئات رملية أو ساند بوكسز معزولة تماماً.
وما هي وظيفتها الأساسية؟
عزل العمليات الحساسة مثل مفاتيح التشفير عن باقي نظام التشغيل. إزالة هذا العتاد يعني ببساطة التخلي عن الحدود المادية التي تحمي الذاكرة.
دعني أحاول التبسيط هذا الأمر للمستمعين. إزالة PKVM تشبه إزالة الجدران الخرسانية السميكة التي تفصل بين خزائن البنك داخل القبو الرئيسي.
تشبيه دقيق جداً.
في السابق، إذا تمكن للصن من فتح خزينة واحدة، فلن يتمكن من الوصول إلى البقية بسبب الجدران المادية. لكن الآن، بإزالة هذه الجدران لتوفير تكلفة البناء، بمجرد دخول اللص للقبو، يمكن نهب جميع الخزائن.
لأن العوائق المادية قد اختفت تماماً، وهذا يشرح ما يعرف بهجمات الوصول المباشر للذاكرة، أو DMA.
إذن، بدون هذه الجدران الخرسانية، أي ثغرة بسيطة يمكن أن تفتح الباب للمخترقين.
تماماً. أي ثغرة برمجية في أي تطبيق عادي على هاتفك يمكن استغلالها للوصول المباشر إلى الذاكرة العشوائية للجهاز بالكامل، وقراءة الذاكرة الحية لسرقة رموز المصادقة.
كارثة هامنية لتوفير سنتات في التصنيع. والمأساة لا تتوقف عند حدود العتاد الصلب، بل تمتد لتضغب برمجيات الويب أيضاً.
ثغرات الووردبريس التي أشار إليها التقرير.
نعم، اكتشاف 5 ثغرات أمنية حرجة من نوع يوم صفر في إضافات كبرى مثل WPMU Dev وأفادا. الخطورة مصنفة بدرجة 9.8 من 10.
هذا التقييم للمستمعين الذين لا يعرفون يعني أن الثغرة كارثية وتؤدي إلى دمار كامل للنظام،
لأنها تسمح بما يسمى التنفيذ عن بعد للأوامر أو RCE. ماذا يعني هذا عملياً؟
مصطلح RCE يعتبر أسوأ سيناريو أمني يمكن تخيله في خوادم الويب. الثغرة لا تتطلب من المخترق تخمين كلمات المرور أو حتى محاولة تسجيل الدخول.
يمكنه الدخول دون أي مصادقة؟
نعم، الثغرة تسمح له بإرسال حزمة بيانات خبيثة مباشرة، ويقوم الخادم بتنفيذ أوامره فوراً. يمكنه مسح قاعدة البيانات أو تنزيل برمجيات فدية بصمت كامل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نبني مركبة فضائية متطورة جداً للسفر عبر الزمن، لكننا ننسى بابها الأمامي مفتوحاً.
والمفتاح داخل المحرك في حي مليء باللصوص.
بالضبط، نحن نصمم خوادم عملاقة نطلقها بصواريخ لتسبح في الفضاء، وفي نفس الوقت نعجز عن حماية ذاكرة هواتفنا، ونفشل في تأمين بوابات مواقعنا الإلكترونية.
التناقض الجذري هنا يعكس حالة من انعدام التوازن المخيف في مسار التطور التكنولوجي. هناك اندفاع هائل وحشد للموارد نحو الأتمتة وبناء القدرات الفائقة،
وفي المقابل تهميش خطير للأساسيات التي تبقينا في حالة أمان.
وهذا التوتر بين الاندفاع نحو القفزات الكبرى والتخلي عن التفاصيل الحرجة سيعيد تشكيل تجربة كل شخص يتفاعل مع التكنولوجيا يومياً.
يعني سواء كنت مبرمجاً يستيقظ ليجد أدواته قد تعطلت بسبب صراعات الشركات، أو فناناً يرفض الخوارزميات ويصر على التفاصيل البشرية، أو مجرد مستخدم عادي
يعتمد على هاتفه البنكي ويفترض أنه آمن وهو في الواقع مكشوف تماماً.
كل هذه التحولات التي تبدو كنقاشات مجردة في وادي السيليكون أو الفضاء تترجم في النهاية إلى أزمات تطال تفاصيل حياتنا اليومية وأمننا الشخصي.
وفي ظل كل هذه المعطيات المتشابكة يبرز تساؤل عميق ومستفز يستحق التأمل الممتد من قبلنا جميعاً.
تفضلي، ما هو؟
إذا كانت مراكز البيانات الضخمة التي تعالج المعلومات ستنفى تدريجياً إلى مدار الأرض لتدور في صمت وبرودة الفضاء، وإذا كانت قطاعات الفنون تتجه لرفض الآلة والاحتفاء بما هو بشري، فهل نؤسس دون قصد لمستقبلاً ينقسم فيه الوجود بحدة؟
كيف تقصدين؟
يعني مستقبلاً يحفظ فيه كوكب الأرض ليكون محمية طبيعية خالصة للتجارب الإنسانية والمشاعر والفنون، بينما يلقى بالعبء المعرفي والإنتاجي الثقيل إلى آلات صامتة تصبح في فراغ الفضاء تعمل بلا كلل بعيداً عن أنظارنا.
يا له من تصور، كوكب يعج بالفن والمشاعر البشرية والأخطاء المقصودة، محاط بسحابة مدارية من الخوادم الباردة والآلات الدقيقة. هل هذا هو الثمن الذي سندفعه؟
هذا ما ستكشفه لنا السنوات القليلة القادمة.
بهذا التساؤل المفتوح نصل إلى ختام نقاشنا لهذه الحزمة الكثيفة من التحولات التي كشفها التقرير. شكراً لكل من خصص وقته ليغوص معنا في تفاصيل هذا المشهد المعقد.
وتذكروا دائماً متابعة هذه التفاصيل لأنها ترسم غدنا.
في الأيام القادمة، عندما تستمتعون بعمل فني يبدو أصيلاً، أو ترفعون أعينكم نحو السماء، أو حتى عند ظهور إشعار بتحديث أمني على هواتفكم، تذكروا أن كل هذه العناصر جزء من نسيج واحد يعاد تشكيله الآن، وأن المستقبل يصنع في النهاية عبر القرارات البشرية التي نتخذها اليوم. إلى اللقاء في قراءة تحليلية قادمة.